من الربا من دون علم فاستغن مسراك. يغنيك ربي بالحلال فلا ترى إلا السعادة تستهل سماك.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه وموالاه. وبعد، ندخل الآن إلى الحديث عن الشركات المعاصرة. الشركات المعاصرة هي الشركات التي استجدت في عصرنا الحاضر عما ذكره أهل العلم. أهل العلم ذكروا عددا من الشركات، وذكرنا الأنواع التي ذكروها في كتاب الشركة، وذكرنا تعريف كل شركة وضربنا أمثلة عليها. ثم ننتقل إلى الحديث عن الشركات المعاصرة. الشركات المعاصرة هي شركات قانونية أو نظامية. جاء نظام الشركات بعدها وذكر أحكامها المتعلقة بها. والشركات المعاصرة لا تكاد تختلف في عدها عندما نجيل النظر في عدد من أنظمة الدول العربية، تتشابه إلى حد كبير، لا نجد اختلافا كثيرا بينها في عد هذه الشركات. تختلف في بعض المسميات، بعض الأنظمة تضيف شركة أو تضيف اسما أو تغير مصطلحا، ولكن في الجملة الأنواع تكاد تقترب من بعضها، وكذلك الأحكام تكاد تقترب من بعضها. يوجد بعض الفروقات بينها. بما يهمنا هنا هو الحديث عن نظام الشركات ممثلا في الشركات المعاصرة. الشركات المعاصرة ذكر نظام الشركات السعودي ستا من الشركات التي لها شكل مستقل، كل واحدة لها شكل مستقل عن الآخر، وأضاف إليها اثنتين، وبالتالي يكون المجموع ثمان. لكن في التفصيل أو عند يعني التدقيق نجد أن هذه الثمان الشركات ترجع إلى ست شركات. الشركة الأولى شركة التضامن وتسمى الشركة التضامنية، والشركة الثانية هي شركة التوصية البسيطة، والثالثة هي شركة المحاصة، والرابعة هي شركة التوصية بالأسهم، والخامسة هي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والسادسة هي شركة المساهمة أو شركة المساهمة، والسابعة هي الشركة ذات رأس المال المتغير، والثامنة هي الشركة التعاونية. إذن يوجد لدينا ثمان شركات منصوص عليها في نظام الشركات. هذه الشركات ثمان لكنها ترجع إلى ست. لماذا؟ لأن الشركة السابعة وهي الشركة ذات رأس المال المتغير هي تكون في شكل أحد الشركات الست المذكورة الأولى. فالشركة ذات رأس المال المتغير إما أن تكون في شكل شركة تضامنية أو توصية بسيطة إلى آخره، وذلك أن الشركة التضامنية مثلا إما أن تكون ذات رأس مال متغير أو ذات رأس مال ثابت، وهكذا كل الشركات. الشركة الثامنة وهي الشركة التعاونية تكون إما في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة أو في شكل شركة مساهمة، وبالتالي نستبعد هاتين الشركتين ونكتفي بالشركات الست، لأن لكل واحدة منها شكل مستقل. ونبدأ بالشركة التضامنية. الشركة التضامنية تجدون بعض الشركات مكتوب عليها شركة فلان التضامنية، شركة فلان التضامنية أو شركة تضامنية. ما معنى هذا؟ هذه شركة تتكون من شريكين فأكثر، مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون، في جميع أموالهم الخاصة عن الديون. هذه شركة تتكون من شريكين فأكثر، مسؤولين مسؤولية مطلقة في جميع أموالهم عن الديون، عن ديون الشركة. فهذه الشركة تتميز في أن الشركاء عليهم مسؤولية مطلقة وتضامنية. واضح؟ أن الشركاء في هذه الشركة عليهم مسؤولية تضامنية ومطلقة. وش معنى تضامنية مطلقة؟ مسؤولية تضامنية أي أن كل شريك ضامن للشريك الآخر، وذلك يقال شركة تضامنية، أي كل شريك ضامن للشريك الآخر، أي ككفيل عن الشريك الآخر. ومسؤولية مطلقة أي أن كل شريك مسؤول في جميع أمواله عن ديون الشركة، أي أن الديون، لنفرض أن الشركة عليها، لنفرض أن شركة ما رأس مالها 20 مليون وزادت ديون الشركة عن 20 مليون عن رأس المال، فأصبح عليها ديون مثلا تقدر ب21 مليون. ما زادت الديون عن رأس المال ولا لا؟ هذه الزيادة اللي هي 1 مليون هل تسقط أو يتحملها الشركاء في أموالهم الخاصة؟ يتحملها الشركاء في أموالهم الخاصة. وهذا معنى المسؤولية المطلقة، أي أن كل شريك ضامن لأموال الشركة في أمواله الخاصة. فلو حصل على الشركة ديون زائدة عن رأس المال، فللدائن بعدما يطالب الشركة بالسداد، طبعا مع ثبوت الدين، أن يطالب أي واحد من الشركاء بجميع الدين، ثم يرجع الشريك على شريكه بقدر حصته. نوضح بالمثال، لو فرضنا أن هذه الشركة التي ذكرناها قبل قليل رأس مالها 20 مليون وعدد الشركاء 2 وكل شريك دفع 10 مليون، هذا دفع 10 مليون والثاني دفع 10 مليون، وجاءت ديون على الشركة تزيد على رأس المال 21 مليون، طبعا 20 مليون هذه يمكن تسدد من رأس المال، يبقى مليون، من يتحمله؟ الشركاء في أموالهم الخاصة. لو جاء الدائن وقال أنا ديني ثابت عليهم وطالبت الشركة بالسداد ولم تسدد، نقول لك أن تطالب أي واحد من الشريكين بجميع الدين الزائد على رأس المال. وتسمحوا لنا الآن، لن نسمح بالأسئلة حتى ننتهي من الدرس، حتى ما نكرر، ما يعني حتى لا تتداخل المناقشات داخل الدرس. فاللي عنده سؤال يسجله ثم نفتح مجال المناقشة والأسئلة في نهاية الدرس حتى لا ينقطع حبال المسائل بعضها عن بعض. فإذا في مليون ريال زائد على رأس المال ولا لا؟ طيب، وكل واحد دفع كم؟ دفع نصف رأس المال. نقول للدائن أن يطالب الشريك أي واحد من الشركاء بكامل الدين، ثم يرجع الشريك على شريكه بنسبته. فمثلا إذا كان دفع نصف رأس المال وطالت الديون رأس المال وزيادة، فله أن يطلب الدين من أي واحد من الشركاء بعدما تعجز الشركة عن السداد، ثم يرجع الشريك على شريكه بنصف، بالنصف الذي دفعه عن الشريك الآخر. هذه باختصار الشركة التضامنية. إذن أبرز صفة وأبرز خصيصة في الشركة التضامنية أن فيها نوعان من المسؤولية. النوع الأول كل شريك كفيل وضامن للشريك الآخر. الصفة الثانية أو الخصيصة الثانية أن كل شريك يضمن الديون في جميع أمواله الخاصة وليس في رأس المال مدفوع فقط، بحيث يستطيع الدائن أن يطالبه بجميع الدين ثم هو يرجع على شريكه بقدر نصيبه. هذه أبرز صفة في شركة التضامن، ولذلك لما عرفها النظام قال هي شركة تتكون من شريكين فأكثر مسؤولين في جميع أموالهم، مسؤولين مسؤولية مطلقة في جميع أموالهم عندهم الشركة، فنص على المسؤولية التضامنية ونص على المسؤولية المطلقة. المطلقة في يعني في كل المال وليس في رأس المال مدفوع فقط. تعرفون أن كل شركة لها رأس مال مدفوع محدد في عقد الشركة، في العقد التأسيسي للشركة وفي نظام الشركة محدد كم رأس المال، فهو لا يضمن فقط رأس المال المدفوع ولا رأس المال محدد في العقد، بل حتى في أمواله الخاصة يضمن الديون. هذا معنى في جميع أمواله مسؤولية مطلقة، هذا معنى أنه يضمن مسؤولية مطلقة أي في كل أمواله الخاصة. وتضامنية أي أن كل شريك كافل أو كفيل وضامن للشريك الآخر، فللدائن أن يطالب أي واحد من الشركاء ثم هو يرجع عليه بنصيبه. ثم لها خصائص أخرى، منها مثلا أن الشركة لا تكون إلا باسم الشريك المتضامن، فلا يقال شركة سابك التضامنية، لا يصح، لا يصح أن يكون اسم الشركة اسم مبتكر، لابد أن يكون باسم الشريك، فيقال شركة فلان وفلان أو شركة فلان وإخوانه أو شركة فلان وأولاده، فلا بد أن يذكر اسم الشريك المتضامن. وهذا من خصائص الشركة التضامنية أن اسم الشركة يكون أو عنوان الشركة يكون باسم الشريك المتضامن. لو جاء شخص غير شريك وقال ضعوا اسمي مع اسم الشريك المتضامن في عنوان الشركة، ايش يكون الحكم؟ يكون مسؤول مسؤولية تضامنية أمام الغير، لأنه أذن بوضع اسمه في عنوان الشركة فأوقع الناس في تضليل، بحيث ظنوا أن هذا الشريك ضامن وأنه شريك متضامن، فيتحمل هذه المسؤولية ثم هو يرجع على الشركاء بما عليه من الدين. إذن عنوان شركة التضامن يكون باسم الشريك المتضامن، والمسؤولية تكون مطلقة بين الشركاء، وتكون المسؤولية تضامنية كذلك، بحيث يكون كل شريك ككفيل وضامن للشريك الآخر. الشركة التضامنية شركة يغلب عليها الاعتبار الشخصي أو الجانب الشخصي، وبالتالي ليست كالشركة المساهمة بحيث يمكن للشخص أو لأي شخص أن يدخل في الشركة أو يخرج منها. الاعتبار الشخصي فيها ظاهر، وهي من شركات الأشخاص. ونسيت أن أنبه على قضية مهمة، وهي أن أصحاب النظام أو شراح النظام قسموا الشركات إلى قسمين، وبعضهم قسمها إلى ثلاثة أقسام، ونحن ذكرنا تقسيم الفقهاء وقلنا الفقهاء لهم تقسيم للشركة. أصحاب النظام كذلك قسموا الشركات إلى قسمين، وبعضهم زاد قسما ثالثا، فقالوا إن الشركات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شركة أشخاص وشركة أموال وشركات مختلطة. شركات الأشخاص هي التي يبرز فيها الاعتبار الشخصي أو القائمة على الاعتبار الشخصي، فالعلاقة بين الشركاء علاقة قرابة، صداقة، ثقة، العلاقة مهمة جدا، والسبب أن فيها مسؤولية ليست كالشركات الأخرى، فيها مسؤولية تضامنية، فيها مسؤولية مطلقة. ما هي هذه الشركات؟ ثلاث: الشركة التضامنية من شركات الأشخاص، الاعتبار فيها لأنها قائمة على الاعتبار الشخصي. لو مات الشريك في الشركة التضامنية أو في شركات الأشخاص عموما، لو مات الشريك أو أفلس أو أعسر أو حجر عليه أو انسحب، انقضت الشركة. وهذا الدليل على أن عنصر الشريك مؤثر، هي قائمة على العنصر الشخصي، بدليل أنه لو مات أو انسحب أو أفلس أو أعسر تنقض الشركة. ومثلها شركة التوصية البسيطة، فهي من شركات الأشخاص، بدليل أنه يوجد فيها شركاء متضامنين، وبدليل أيضا أنه لو مات الشريك أو أفلس أو أعسر أو انسحب انقضت الشركة. الشركة الثالثة شركة المحاصة، وهي أيضا قائمة على العنصر الشخصي، فلا يسمح بتداول الحصص إلا بقيود وضحها النظام. وطبعا سنتكلم عن كل شركة من هذه الشركات، لكن أنا الآن أذكر تقسيم وأذكر ما يندرج تحت هذا التقسيم، ثم ندلف إلى كل نوع من هذه الأنواع ونبين المقصود بها. النوع القسم الثاني شركات الأموال، ويقصد بها أو يندرج في هذا النوع فقط شركة المساهمة أو شركة المساهمة بحسب المقصود من هذه الشركة. المساهمة باعتبار ما تحظى به أو ما تملكه من أسهم، ومساهمة باعتبار ما يدخله باعتبار شراء الغير لأسهم هذه الشركة. هذه الشركة وهي شركات الأموال قائمة على العنصر إيش؟ المالي ولا الشخصي؟ قائمة على العنصر المالي. شركات المساهمة قائمة على العنصر المالي وليست على العنصر الشخصي، بدليل لو واحد يملك في شركة سابق أو شركة الراجحي أو شركة ساب ينسى أو أي شركة من هذه الشركات المساهمة المعروفة، هل تنقض الشركة بموت الشريك؟ أو لو أفلس أو حجر عليه، يعني يوميا يدخل عشرات الآلاف من الأشخاص ويخرج مثلهم أو أكثر منهم، يوميا لا يعرف بعضهم بعضا. كم يدخل كم يشتري يوميا في شركة سابق من أشخاص ويكون شريكا فيها، وكم ينسحب من الشركة يوميا ويبيع حصته وشركاء لا يعرف بعضهم بعضا. ولهذا تسمى شركات أموال، لأن العنصر المالي هو الأساس وهو المكون للشركة وهو الذي تقوم عليه الشركة. القسم الثالث وهي الشركات المختلطة، وهي التي اختلط فيها الجانب الشخصي والجانب المالي، فيها عنصر شخصي وفيها عنصر مالي. وذكروا تحت هذا القسم نوعين: شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة. فالشركة ذات المسؤولية المحدودة هي من الشركات المختلطة، لأنه اختلط فيها عنصر الشخص وعنصر المال، بدليل أنه يمكن أن يكون عنوان الشركة باسم شريك متضامن، باسم الشريك نفسه، ويمكن أن يكون عنوان الشركة اسم مبتكر. فالشركات ذات المسؤولية المحدودة يمكن أن يقال شركة مثلا عبد اللطيف جميل المحدودة، ويمكن أن يقال شركة مثلا ينساب المحدودة، فيمكن أن تكون باسم مختصر مبتكر، ويمكن أن تكون باسم شخص طبيعي من الشركاء. ويدل على يعني اختلاط العنصر الشخصي والمالي، وفيها يعني خصائص أخرى تدل على وجود هذا النوع من الاختلاط، مثل عدم السماح بتداول الحصص، دليل على أنها ذات عنصر شخصي، والمسؤولية المحدودة دليل أنها ذات عنصر مالي، مثل الشركة المساهمة هي ذات مسؤولية محدودة. شركة التوصية بالأسهم يوجد فيها نوعان من الشركاء: متضامنين ومساهمين. المتضامنين يدل على وجود العنصر الشخصي، والمساهمين يدل على وجود العنصر المالي، لأن أسهم الشركاء المساهمين قابلة للتداول وأسهم الشركاء المتضامنين غير قابلة للتداول، سنفصل هذا. لكن المقصود أن هذا هو التقسيم للشركات، شركات أشخاص، شركات أموال، شركات مختلطة. نبدأ بشركات الأشخاص بدءا بالشركة الأم وهي الشركة التضامنية، وذكرنا التعريف لهذه الشركة وذكرنا أبرز خصائص هذه الشركة، وهي أنها تحظى أن الشركاء فيها يحظون بنوعين من المسؤولية، مسؤولية تضامنية ومسؤولية مطلقة. ننتقل للشركة الثانية وهي شركة التوصية البسيطة. شركة التوصية البسيطة هي شركة يوجد فيها نوعان من الشركاء، شريك متضامن على الأقل وشريك موصي على الأقل. شريك متضامن يضمن في كل المال ومسؤول مسؤولية تضامنية، لو كان مثلا فيها ثلاث شركاء متضامنين كل واحد يكون كفيل للآخر، كل شريك متضامن يكون كفيل للآخر. وفيها شركاء موصين لا يضمنون إلا بقدر رأس المال المدفوع. وشركة التوصية البسيطة هي شركة وجدت قديما في بعض الدول الأوروبية قبل 200 سنة، لكنها في الحقيقة من حيث الأصل هي شركة مضاربة. هي شركة مضاربة، هي شركة مكونة من شريكين، شريك ممول اللي هو الشريك الموصي، وشريك عامل اللي هو الشريك المتضامن. هي في شركة التوصية البسيطة هي في الواقع تطبيق لشركة المضاربة، لكن مع وجود بعض القيود وبعض الإضافات التي نص عليها النظام. المهم أن هذه الشركة تتكون من حيث التعريف، من حيث هي كشركة تتكون من فريقين من الشركاء، شريك متضامن على الأقل وشريك موصي على الأقل. فلا يمكن أن توجد أن تكون توصية بسيطة مكونة من شركاء وشركاء متضامنين فقط أو موصين فقط، لابد على الأقل أن يوجد فيها شريك متضامن يضمن الديون في جميع أمواله الخاصة، وبين ووجود شريك آخر لا يضمن إلا بقدر المال الذي دفعه في رأس المال. واضح؟ لابد من وجود نوعين من الشركاء، شريك متضامن على الأقل وشريك موصي على الأقل. المتضامن يضمن في جميع أمواله، وإذا كانوا أكثر من شريك كل واحد يكون كفيل للآخر، والموصي لا يضمن إلا بقدر رأس ماله المدفوع. لماذا وجدت شركة التوصية البسيطة؟ وجدت للسبب الذي وجدت لأجل شركة المضاربة. لماذا وجدت شركة المضاربة؟ شخص يريد يمول، ها، وشخص يريد يعمل، لكن في زيادة شركة التوصية البسيطة فيها إضافة، وهي أن الشريك المتضامن يضمن في كل أمواله الخاصة حتى ولو كان أجير، حتى لو كان هو العامل، حتى لو كان هو المضارب. والموصي يمول فقط ولا يضمن غير المال المدفوع. بمعنى نظر مثال في شركة توصية بسيطة، شركة توصية بسيطة رأس مالها 10 مليون، دفع الشريك الموصي 10 مليون والمتضامن لم يدفع شيء، قال أنا سأدير الشركة، من الذي دفع رأس المال؟ الموصي. لو زادت الديون على الشركة بأكثر من 10 ملايين، هل يتحمل شيء الشريك الموصي؟ ما يتحمل. والشريك المتضامن يتحمل. هنا الفرق بين شركة المضاربة والتوصية البسيطة. شركة المضاربة المضارب لا يخسر إلا جهده فقط، الخسارة تطال صاحب رأس المال. في التوصية البسيطة الأمر مختلف، الموصي لا يضمن إلا بقدر رأس ماله المدفوع، فإذا دفع 10 مليون ما يطالب بأكثر من ذلك، لو زادت الديون على 10 لا يطالب بأكثر من رأس ماله المدفوع. لو فرضنا توصية، تقصد معناها اللغوي، التوصية معنى شريك موصي طبعا يمكن أن يقال إن الشريك لما قدم رأس المال للشريك المتضامن أعطاه المال وأوصاه به خيرا. يمكن أن يفسر معنى الشريك الموصي معنى، ولا يوجد تفسير في النظام لكلمة توصية، لكن فكرة التوصية البسيطة هي قائمة على وجود نوعين من الشركاء. لو كان رأس مال الشركة مثلا 10 مليون، في نظام الشركة نظام الشركات يسمح بأن يدفع الشريك المتضامن مبلغا من المال وألا يدفع مبلغا من المال، أما الشريك الموصي لابد أن يدفع لأنه هو الممول الأساس للشركة، ولأنه لا يضمن ما زاد على رأس المال. بالنسبة للشريك الموصي لابد أن يقدم حصة، لابد. الشريك المتضامن يمكن يقدم ويمكن ما يقدم، حسب النظام لا يلزمه بتقديم حصة، فإن قدم حصة وقدم الشريك الموصي حصة وجاء الديون زائد على رأس المال، من اللي يضمن الزيادة؟ الشريك المتضامن. طيب لو لم يدفع شيء الشريك المتضامن؟ طبعا الموصي قلنا يدفع على كل الأحوال، الشريك المتضامن قد يدفع وقد ما يدفع. نقول سواء دفع أو ما دفع، إذا جاء الديون زائد على رأس المال يتحملها الشريك المتضامن. واضح؟ طبعا الآن تضحت الصورة. ما يعود الموصي لا يعود عليه إطلاقا. من هو؟ يقول ما فائدة الشريك، أنت أسحبتنا المناقشة والأسئلة. يقول ما فائدة الشريك المتضامن في أن يدخل في هذه الشركة؟ فائدة الشريك المتضامن، الشريك المتضامن عادة ما يكون صاحب مهنة، يكون مثلا صيدلي، طبيب، صاحب صنعة معينة، لكن ليس لديه تمويل. كيف يقنع الشريك الموصي يدخل معه في الشركة كممول؟ يقول ادخل معي في الشركة كممول ولا تضمن أكثر من رأس المال المدفوع. هي يعني أسلوب من أساليب جذب أصحاب رؤوس الأموال. ادخلوا في الشركة. طيب الشريك الموصي يقول أنا ما عندي مانع أن أمولك أنت كشريك متضامن في الشركة وأدخل معك كشريك، لكن بشرط أن لا أتحمل شيء، أن لا تطالني أي مسؤولية في مزال على رأس المال. ربما أن الشريك الموصي ليس لديه ثقة كاملة في الشريك المتضامن، قد يجازف في الدخول في مشاريع فاشلة أو غير ربحية أو ذات ربحية محدودة، وربما تطاله ديون. فالشريك الموصي حتى يسلم من ذلك يقول أنا بدخل شريك موصي. والشريك المتضامن لماذا دخل كشريك متضامن؟ لماذا لم يدخل الشريك الموصي؟ لماذا لم يكون المتضامن موصيا؟ ما عنده مال قطعا. غالبا هي الشركة وجدت أصلا لتغذي هذه الحاجة الموجودة في السوق، حاجة أشخاص مهنيين ليس لديهم رأس مال، وحاجة أشخاص لديهم رأس مال لكن ليس لديهم خبرة أو مهنية في المجال المراد الاستثمار فيه، فيتعاون الاثنان في تمويل الشركة. يقول ما الفرق بين مسألتنا هذه في وجود شريك متضامن يضمن الديون وبين ما قلنا في ما أجبنا عليه في الدرس السابق من أنه لا يصح أن يضمن رأس المال؟ هنا لا الشريك المتضامن لا يضمن رأس المال، الشريك المتضامن لا يضمن رأس المال، هو يضمن الديون الزائدة. واضح؟ هو يضمن الديون الزائدة لا يضمن رأس المال. الذي الضامن الوحيد رأس المال هو رأس المال، هو رأس المال، لكن لو زادت الديون على رأس المال من الذي يضمن؟ هو الشريك المتضامن، هو الشريك المتضامن. هذا بالنسبة للشركة أو شركة التوصية البسيطة. عنوان الشركة شركة التوصية البسيطة يستمد من اسم الشركة المتضامن، لا يصح أن يوضع في عنوان الشركة اسم شريك موصي. لو كان الشريك الموصي محمد والشريك المتضمن خالد، المتضمن هو خالد، تكون الشركة باسم خالد. لا يصح أن يكون عنوان الشركة باسم الشريك الموصي. لو وضع الشريك الموصي اسمه في عنوان الشركة يكون متضامنا أمام الغير. لماذا؟ لأنه أشعر الغير بأنه شريك متضامن وهو في الواقع شريك موصي، فيتحمل ذلك فيكون متضامنا أمام الغير، ثم يرجع هو على الشريك المتضامن بعد ذلك. لكن متى؟ إذا أذن في يعني أو علم بذلك ولم يعترض، علم بوضع اسمه في عنوان الشركة ولم يعترض، في هذه الحالة نقول يتحمل الشريك الموصي. لكن لو وضع اسم الشريك الموصي مع اسم الشريك المتضامن ولم يعلم بذلك نقول لا يتحمل، يتحمل الشخص الذي وضع اسمه في عنوان الشركة. إذن هذا بالنسبة للشركة، شركة التوصية البسيطة. نسينا أنه كيف الشركة الأولى، الآن وضحنا معنى الشركة التضامنية وشركة التوصية البسيطة. نرجع للشركة التضامنية، ما هو تكييفها الفقهي؟ كيف يكيفها فقها؟ نخرجها على أي شركة من الشركات الفقهية؟ هي شركة بالنسبة للشركة التضامنية، مدام التمويل من الجميع والعمل من الجميع أو من أحد الشركاء فهي شركة عناد. لأن قلنا في الشركات الفقهية إن مول جميعا وعمل جميعا، والعمل هنا هو الإدارة، إدارة الشركة، فهي شركة عنان. أو مول جميعا وعمل أحدهما فهي شركة عنان، شركة عنان. إن مول جميعا وعمل جميعا فهي شركة عنان، وإن مول جميعا وعمل أحدهما فهي شركة عنان ومضاربة. فالشركة التضامنية ينطبق عليها هذا الوصف. طيب لو أتت الشركة بشخص من خارج الشركة لأجل أن يدير الشركة، لو لم يدير الشركة في شركة تضامنية إلا شخص أجنبي لم يديرها الشركاء أو أحدهم، فماذا يكون تكييف الشركة؟ بالضبط، أحسنت. إن كان يعمل بالأجر مدير الشركة الأجنبي، إن كان يعمل بأجرة فهو أجير ولا يتغير حكمها عما ذكرناه قبل قليل، عنان أو مضاربة، يعني عنان أو عنان ومضاربة. وإن كان يعمل بنسبة شائعة فهي عنان بين الشركاء، وعنان ومضاربة بين الشركاء وبين مدير الشركة الذي يأخذ نسبة شائعة. هذا بالنسبة للشركة التضامنية. الشركة التوصية البسيطة، شركة التوصية البسيطة ذكرنا أحكامها قبل قليل، ونضيف أيضا أن النظام في شركة التوصية البسيطة يسمح للشريك المتضامن أن يدير الشركة إدارة داخلية وخارجية، أما الشريك الموصي فلا يسمح له إلا بإدارة الشركة إدارة داخلية. إيش معنى الكلام هذا؟ بمعنى أن الإدارة التي تتعلق بالجمهور على الشريك المتضامن، أو يسمح للشريك المتضامن أن يدير الشركة فيما يتصل بالجمهور، أما الإدارة الداخلية فيسمح للشريك المتضامن ويسمح للشريك الموصي، أما الشريك الموصي لا يسمح له بإدارة الشركة إدارة خارجية. لماذا؟ شرح النظام، قالوا عدة حكم أو عدة أسباب، منها حتى لا يظن بأن الشريك الموصي شريك متضامن فلا يوضع في الإدارة الخارجية للشركة، مثل إدارة المبيعات. من يتولى إدارة مبيعات الشركة؟ لا يصح أن يتولاها الشريك الموصي. لماذا؟ لأنه يتواجه مع الجمهور فلا يصح إلا شريك متضامن. طيب مدير الشركة، المدير التنفيذي للشركة، العضو، وهكذا، لا يصح أن يكون الشركة الموصية. أما إدارة داخلية، مثلا يعمل مثلا في ماذا؟ في التوظيف مثلا داخل الشركة، مثلا في مراجعة بعض أعمال الشركة داخل الشركة، لا مانع أن يكون شريكا موصيا. أما الإدارة الخارجية فيختص بها الشريك المتضامن. طيب، ما هو التكييف الفقهي شركة التوصية البسيطة من خلال هذا التعريف البسيط للشركة؟ ها؟ طيب، لا نستطيع أن نقول عنان ولا نقول مضاربة إلا إذا قل إلا إذا بينا من هو الممول. تعرفون الفقهاء لما قالوا عنان لماذا قالوا عنان؟ قالوا لأن التمويل من الجميع والعمل من الجميع أو من أحدهم. المضاربة لماذا مضاربة؟ لأن التمويل من أحدهم والعمل من الآخر. طيب، حتى نعرف التكييف ننظر التمويل من في شركة التوصية البسيطة، هل يصح أن يكون الموصي ممولا؟ مو بهل يصح، هذا لابد أن يكون ممولا. طيب، الشريك المتضامن يمكن يكون ممول يمكن يكون لا. طيب، إذا نقول إن كان التمويل من الجميع والعمل من الجميع، كيف العمل من الجميع؟ المتضامن يدير الشركة إدارة خارجية والموصي إدارة داخلية، فهي شركة عنان. إن كان التمويل من الجميع والعمل من أحدهم كالشريك المتضامن أصبحت عنان ومضاربة. طيب، لو كان التمويل من الشريك الموصي والعمل والإدارة من الشريك المتضامن، إيش تكون؟ مضاربة. طيب، لو كان التمويل من الجميع والعمل من الجميع وإدارة الشركة يدير الشركة خارجيا، عمل من الجميع بمعنى أن كلهم يعملون في داخل الشركة، لكن في شخص أيضا مكلف بإدارة الشركة، الإدارة التنفيذية بيد شخص ويأخذ نسبة شائعة، صارت عنان ومضاربة. ويمكن أن يقال مضاربة لأنهم هم كشركاء ممولين عنان، وهو كشريك في الربح مضاربة. ماشي، هذا بالنسبة لشركة التوصية البسيط. ننتقل للشركة الثالثة من شركات الأشخاص، وهي شركات المحاصة. وهي شركة المحاصة، شركة المحاصة يعني هي تختلف عن الشركات الأخرى في كونها شركة مستترة في كل الأنظمة العربية، كل أنظمة الدول العربية شركة المحاصة هي شركة مستترة. وبالمناسبة مفهوم الشركة التضامنية والتوصية البسيطة نفس المفهوم في الدول الأخرى من حيث المفهوم، يختلفون في بعض التفصيلات. مثلا أظن في النظام حسب فيما أعلم النظام المصري مثلا يسمح للموصي بإدارة شركة إدارة خارجية، عندنا في المملكة لا يسمح للشريك الموصي بإدارة شركة إدارة خارجية. يعني تفصيلات، يعني اختلاف في التفاصيل في بعض التفاصيل، لكن من حيث المبدأ والمسؤولية وكذا، أو وجود فريقين من الشركاء في التوصية البسيطة والتضامنية يضمن في جميع ماله، هذه كلها متفق عليها بين كل أنظمة الدول العربية لأنها مستقاة أساسا من النظام المصري، والنظام المصري مأخوذ من القانون الفرنسي. ولكن بعض الدول أجرت تعديلات ومنها المملكة على النظام لمعالجة بعض الإشكالات الموجودة في النظام، وأيضا توجد إشكالات في النظام تحتاج إلى تعديل حتى الآن. المهم أنه يوجد فروقات لكنها فروقات طفيفة. المهم أن هذا ما يتعلق بالتوصية البسيطة والتضامنية. ننتقل إلى النوع الثالث، شركة المحاصة. هي أبرز صفة في الشركة المحاصة أنها شركة مستترة. لو نظرنا إلى الشركات الست التضامنية، التوصية البسيطة، التوصية بالأسهم، وذات المسؤولية المحدودة، والمساهمة، كلها شركات معلنة. كيف معلنة؟ بمعنى أن عقد الشركة يكتب لدى في الجهات الرسمية، وعندنا في المملكة يكتب لدى كاتب عدل، وفي بعض الدول يكتب عند مكاتب المحاماة. الأمر الثاني، يشهر العقد، يشهر وين؟ في الصحف المحلية، يشهر أيضا في السجل التجاري، تسجل الشركة في السجل التجاري، في الغرفة التجارية، في الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة. يعني يكتب العقد لدى الجهات الرسمية ويعلن، وإعلانه يكون في الصحف المحلية وفي بعض القنوات الرسمية التي يلزم النظام الإشهار من خلالها. أما شركة المحاصة فهي قائمة على الاستثار، شركة مستثرة لا يكتب عقدها لدى الجهات الرسمية. أبرز صفة فيها أنه لا يكتب اسمها، أن عقدها لا يكتب لدى الجهات الرسمية ولا يشهر عقدها لدى الجهات الرسمية أيضا، ولا لا في الصحف المحلية، ولا تسجل في السجل الخاص بالإدارة العامة بالشركات، ولا في السجل التجاري، ولا شيء. إذن هي شركة مستثرة. لماذا وجدت؟ وجدت لتغذي حاجة في السوق. بعض الأشخاص يريد أن يعمل ويكون شريك لكن يختفي عن، لا يريد أن يظهر كشريك أمام الناس. وش الحل؟ نقول ادخل في شركة محاصة. وبالتالي إذا كانت الشركة مستترة إذن ليس لها شخصية اعتبارية، ليست كالشركات الأخرى لها شخصية اعتبارية. كل الشركات الخمس لها شخصية اعتبارية، يمكن أن ترفع القضية ضد الشركة والشركة تقاضي وتطالب بالسداد إذا في ديون، لها شخصية اعتبارية، لها حقوق وعليها واجبات. لكن شركة المحاصة شركة مستترة ليس لها شخصية اعتبارية. طيب كيف تتم الشركة؟ تتم من خلال أشخاص يوكل أحدهم بالبيع والشراء باسمه، كأنه يبيع ويشتري لنفسه، وفي الواقع يبيع ويشتري ويتاجر ويستثمر للشركاء جميعا. فمثلا يكون صاحب محل تجاري، صاحب مؤسسة، صاحب بقالة، يبيع ويشتري أمام الناس، يبيع ويشتري نفسه، وهو في الواقع يبيع ويشتري ويستثمر لكل الشركاء. وبالتالي مدام أنها قائمة على عنصر الاستتار وليس لها تنظيم في نظام الشركات، كيف تحفظ الحقوق؟ عقدها لا يكتب لدى الجهات الرسمية، تحفظ الحقوق من خلال عقد عرفي يسجل بين الشركاء، ورقة تسجل بين الشركاء، اتفق الطرف الأول والطرف الثاني على إجراء توقيع عقد محاصة بشراء سيارات، بشراء أرض خام وبناء مشروع عليها وبيعها، وما حصل من ربح فهو بين الشركاء، أو باستيراد مثلا بضاعة معينة، أو بشراء سيارات في المزاد، يشتركون يدفعون مبالغ ثم يشترون سيارة في المزاد، سيارات في المزاد ويبيعونها والربح بينهم. فهي غالبا تكون في مشاريع بسيطة لا تحتاج إلى رأس مال كبير، وغالبا ما تنتهي بسرعة، فهي سريعة الإنشاء سريعة الانتهاء، تحقق حاجة، تحفظ الحقوق بين الشركاء من خلال أوراق عرفية، ورقة عرفية يسجل فيها ويكتب ويشهد عليها، وبهذا الشكل تكون شركة محاصة. شركة محاصة صفقات تنفذ بسيطة عادة، يمكن أن تستمر مدة طويلة ممكن، لكن الأصل غالبا أنها لا تستمر مدة طويلة. قلنا أن هذه الشركة لا يشترط فيها كتابة العقد، فشركة محاصة هي الوحيدة التي لا تكتب لدى كاتب عدل ولا تشهر، لكن بينهم نعم النظام نص على كتابة عقد عرفي، لا بد من كتابة عقد. وتعرفون أن الشارع الحكيم يعني حظ على كتابة العقود الآجلة، كما في آية الدين، وهي أطول آية في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. ثم قال في وسط الآية: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. فالأشياء التي تستمر سواء العقود الآجلة أو العقود التي تستمر مدة طويلة كالشركات، ينبغي كتابة العقود حتى تحفظ الحقوق، وحتى لا يكون هناك خصومة لاحقا يختلف الأطراف بسبب عدم وجود عقد يحفظ الحقوق ويبين الالتزامات. وإذا كانت الله سبحانه وتعالى قد أمر بكتابة الدين و وهو من عقود الآجلة، وهو دين ربما بألف ريال، فكيف يكون شأن الشركات الآن التي مثلا شركات المحاصرة التي ربما تكون 10 مليون وفيها وهي مستترة، يعني لو لم تحفظ الحقوق وتكتب وتسجل قد يحصل تجاحد تناكر بين الأطراف وتستمر مدة معينة قد تطول، وفي تفصيلات كثيرة الآن في موضوع مشروع النشاط وطريقة إجراء الشركة وآلية العمل، في تفاصيل كثيرة، طول الزمن أحيانا ينسي ما اتفق عليه الأطراف. فلا شك أن كتابة العقد تتأكد في مثل هذا، خصوصا أن الشركات كما قلنا قبل قليل هي من العقود التي يحصل فيها خلاف كثير بين الشركاء، فلا بد من حفظ الحقوق وبيان الالتزامات من خلال عقد يبين فيه كل ذلك. اتضحت شركة المحاصرة، هذا بالنسبة لشركة المحاصرة. ما هو تكييفها الفقهي؟ طيب، بل ربما تأتي لكل نوع من أنواع الشركات الخمس ولا لا، لأن لا يوجد لها تنظيم داخلي. يعني النظام ذكر بعض الصور لشركة المحاصرة ومنها صور ممنوعة، يعني مثلا ذكر لو اشترك الشركاء بحيث يشتغلون كل يستغل بطريقته ودون أن يملك أو أن دون أن يملك المال لشخص أو يعطى لشخص، بل كل يعمل بمفرده، وما خسر وما ربح فيكون يشترك الشركاء في الربح. المهم ذكر مجموعة صور. الحاصل أن النظام حتى مع الصور التي ذكرها في النظام سمح يعني فتح المجال واسعا أمام شركة المحاصرة، يمكن تكون شركة مضاربة، يمكن تكون شركة عنان، يمكن تكون مفاوضة، يمكن تكون أبدان، يمكن تكون وجوه. ولهذا قال البعض إن شركة المحاصرة هي يمكن أن تكون تنظيم لشركات الفقه من خلال فكرة شركة المحاصرة، فيمكن تكون شركة مضاربة ويكتب العقد بأنه عقد شركة محاصرة وتكون صورتها صورة مضاربة، صورة مفاوضة، صورة عنان، لا مانع من ذلك. وننتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني من الشركات. قلنا شركات الأشخاص وهو ينحصر في هذه الشركات الثلاث. النوع الثاني هو شركات الأموال. خلنا نؤجل شركة الأموال لأن الحديث فيها طول شوي. لشركة المساهمة باختصار شديد هي شركة، لأن سنتحدث عنها عن الأسهم غدا، والأسهم متعلقة بشركة المساهمة. خلنا نؤخر، أقول لعلنا نؤخر الحديث عنها، ربما الوقت يضيق، فإذا ضاق نستطيع أن نلحق شركة المساهمة بالأسهم غدا، إذا لم يضيق الوقت نتكلم عنها إن شاء الله. لكن باختصار شديد نقول شركات الأموال هي الشركات القائمة على العنصر المالي، وتتمثل هذا في شركة المساهمة. شركة المساهمة أو المساهمة هي شركة يتم فيها يعني قائمة على رأس المال فيها عبارة عن أسهم، والأسهم هي أو من خصائصها أنها متساوية القيمة، غير قابلة للتجزئة في مواجهة الغير، و تتكون شركة المساهمة من هذا النوع من الأسهم. رأس مال الشركة إما أن يكون عبارة عن وحدات أو ما يمكن أن نطلق عليه حصص، أو يكون عبارة عن أسهم. فالحصص من حيث الأصل غير قابلة للتداول، غير قابلة للتداول. فشركة التضامن، هل يمكن للشريك المتضامن أن يبيع حصته لكل شخص لأي شخص أراد؟ لا، لأنها قائمة على العنصر الشخصي. وقلنا لكم إن الحصص فيها غير قابلة للتداول. يمكن أن أتنازل أنا لابني مثلا ليدخل في الشركة، أو لأخي مثلا إن كان هناك اتفاق في عقد الشركة يحدد في من يمكن التنازل له مثلا، فيقال للشركة متضامن أن يتنازل لأخيه أو لابنه مثلا، والوارث كذلك يكون شريكا. لكن هل يصح أن تكون حصصها قابلة للتداول بحيث يمكن أن يبيع الشريك متضامن حصته على أي شخص؟ لا. وكذلك بالنسبة لحصة الشريك المتضامن والموصي في التوصية البسيطة، وكذلك بالنسبة لحصة الشريك في شركة المحاصة. لكن شركة المساهمة أو المساهمة رأس المال موزع على أسهم، وهذه الأسهم متساوية القيمة. فرأس المال للشركة لو فرضنا أن رأس مالها مثلا 100 مليون، كل سهم 1000 ريال، معناته كم عندنا من السهم؟ ها إن كم قلنا؟ 100 مليون. طيب حتى نقرب العدد ويسهل، لو فرضنا أن شركة مساهمة 1 مليون ريال، طبعا شركة مساهمة لا تكون أقل من 2 مليون حسب النظام، إذا كانت مغلقة وإذا كانت مفتوحة 10، نقول 10 حتى ما نخالف النظام. لو فرضنا أن رأس مال الشركة 10 ملايين، توزع هذه 10 ملايين على أسهم، لو كان قدر السهم 1000 ريال كم يصير؟ 10,000 سهم. طيب لو كانت القيمة الإسمية 10 ريالات، تعرفون النظام الآن 10 ريالات، كان قديما 50 ثم تم تخفيض القيمة الإسمية إلى 10 ريالات، لو كانت 10 ريالات 1 مليون سهم. فرأس المال يتوزع من خلال أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول غير قابلة للتجزئة في مواجهة الغير. سنتكلم عن هذا المعنى غدا إن شاء الله. المقصود أنها متساوية القيمة، وأن شركات المساهمة قائمة على أشخاص، لكن النظر ليس إلى الشخص، عنصر الشخص، وإنما إلى عنصر المال، فلا ينظر إلى الشخص إطلاقا، لو مات أو أفلس أو حجر عليه أو انسحب لا تنقض الشركة. لماذا؟ لأنها ليست قائمة على عنصر الشخصي، وإنما قائمة العنصر المالي، المهم هو رأس المال. تنظيم الشركة وطريقة تنظيم الشركة قائمة على نظام جمعيات تنظم نفسها بنفسها من خلال جمعيات عمومية، جمعيات تأسيسية، جمعيات عادية وغير عادية، سنتكلم عنها إن شاء الله عندما يأتي الحديث عن الشركات المساهمة. طيب ما هو التكييف فقه شركة المساهمة؟ طبعا المسؤولية فيها محدودة، وهذا من أسباب أيضا كونها من شركات الأموال. مش معنى محدودة؟ تقابل المطلقة، المسؤولية المطلقة في الشركة التضامنية. ماذا قلنا في الشركة التضامنية؟ المسؤولية المطلقة، قلنا أنه يضمن الديون في ماله الخاص. طيب المسؤولية المحدودة في المساهمة، يعني أنه المسؤولية محدودة برأس المال، هذا معنى المسؤولية محدودة، أي محدودة برأس المال. كل ما شئتوا رأيتم شركة مكتوب عليها شركة محدودة، أي ذات مسؤولية محدودة. والشركات ذات المسؤولية المحدودة نوعان، شركات مساهمة وشركات ذات مسؤولية محدودة، وكلاهما المسؤولية فيها محدودة، بمعنى أنه لو زادت الديون على رأس المال فإن الشريك لا يضمن. طبعا في حدود، في قيود معينة بهذا الإطلاق، يعني لو مثلا صار هناك تفريط أو تعدي أو تلاعب أو تضليل لغرض تضيع أموال الدائنين، ما تكون مسؤولية محدودة، لكن نقول هذا من حيث الأصل المسؤولية فيها محدودة. الأصل أن المسؤولية محدودة، بمعنى أنه لو زادت الديون على رأس المال لا تطال المسؤولية المساهمين في أموالهم الخاصة. واضح؟ طيب، هذه الشركة سنتكلم عنها لأنها لها أهمية خاصة. طبعا هي من أبرز الشركات ومن أهم الشركات في عصرنا الحاضر. لماذا؟ لأنها تقوم بمشروعيات ضخمة جدا. أغلب الشركات ذات رأس المال الكبير هي شركات المساهمة. نشوف شركة سابق، شركة الراجحي، شركات مساهمة كلها، شركات أرامكو، شركة يعني الشركات الضخمة عادة تكون شركات مساهمة. لماذا؟ لأن رأس المال يمكن جمعه من خلال جمهور كبير، ويمكن الدخول في الشركة والخروج منها بشكل سهل. نعم يا شيخ، كيف؟ أي الشركة العائلية ليس لها شكل محدد، ليس لها شكل مستقل. الشركة العائلية يمكن تكون شركة مساهمة، أصلها شركة مساهمة، مثل الشركة مساهمة مقفلة أو مغلقة تكون شركة عائلية. شركة الراجحي مثلا مساهمة، أصلها شركة عائلية، ثم فتحت بابها باعت أسهمها للجمهور فأصبحت شركة عامة وليست عائلية. يمكن تكون شركة ذات المسؤولية المحدودة شركة عائلية. يعني عنصر القرابة أو العائلة في الشركة يمكن أن يكون في الشركة التضامنية المطلقة ذات المسؤولية المحدودة، شركة المساهمة، شركة التوصية البسيطة. بالمناسبة الشركات التوصية البسيطة غالبا ما تكون شركات عائلية. شركات التوصية البسيطة غالبا ما تكون شركات عائلية. لماذا؟ لأن الموصي في النظام يمكن أن يكون صغيرا لا يكتسب صفة التاجر. الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر، وبالتالي لابد أن يكون أهلا للتجارة، وأهلية للتجارة تقتضي أشياء من أن لا يكون موظفا في الدولة، وأن يبلغ السن القانونية 18 سنة إلى آخره. فحتى يكون شريك متضامن لابد تكون فيه أهلية التجارة. لكن الشريك الموصي لا يشترط، لا يكتسب صفة التاجر. الشريك الموصي لا يكتسب صفة التاجر، فلا يشترط أن يكون تاجرا، لا تشترط فيه الأهلية. يمكن شخص يفتح شركة توصية بسيطة يكون الأب شريك متضامن والأبناء الصغار والأولاد الصغار يكون شركاء موصين. واضح؟ فهذه يمكن تكون شركة عائلية. أنا قصدي الشركات العائلية يمكن تكون يعني في أي نوع من هذه الأنواع المذكورة. ننتقل للقسم الذي بعده. قبل أن ننتقل، شركات المساهمة تكون تكيف على أنها نقول شركة المساهمة أولا التمويل من الجميع أو لا؟ تمويل من الجميع. والإدارة، إدارة الشركة كيف تكون في الشركة المساهمة؟ إدارة الشركة إذا كان بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة حسب نظام الشركة، حسب نظام الشركات السعودي، يلزم عضو مجلس الإدارة أن يشارك بأسهم قدرها 10,000 ريال. وبالتالي عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة يجب أن يكون مساهما، والهدف من هذه 10,000 ريال تكون ضمان، بحيث لو وقع تفريط أو تعدي من عضو مجلس الإدارة يرجع إلى الأسهم المرهونة في الشركة. ولكن هل يأخذ عليها أرباح؟ يأخذ أرباح، مساهم هو في هذه الأسهم. هذه نقطة، لكنها أسهم لا يسمح بتداولها. فعضو مجلس الإدارة مساهم. طيب، هل الإدارة فقط في عضو مجلس الإدارة؟ في عضو منتدب، العضو منتدب يكون عضو مجلس إدارة. طيب، المدير التنفيذي للشركة هل يلزم أن يكون مساهما؟ المدير التنفيذي لا يمكن أن يكون، لا يشترط أن يكون مساهما. طيب، لو كان مدير تنفيذي للشركة بالنسبة الشائعة تكون الشركة عنان بين الشركاء. طبعا الأصل في الشركة المساهمة أنها عنان. لماذا؟ لأن التمويل من الجميع والعمل من أحدهم أو من بعضهم. النظام لا يعتبر عضو مجلس الإدارة شريك مساهم، لا يعتبره شريك مساهم، يعتبره عضو مجلس إدارة. لكن في نظر الشرع إن كان في نظر الفقه طبعا لا مانع أن يعتبر شريك أو لا يعتبر شريك، قصدي لا يوجد محظور. المهم هو ما يترتب على ذلك، ألا يترتب على ذلك محظور، هذا المهم. ومجرد أن نطلق عليه شريك أو لا نطلق ليس له أثر، المهم ما يترتب على ذلك، على ذلك المصطلح من أثر. فالمدير التنفيذي إذا كان يأخذ نسبة شائعة على إدارة الشركة، إذن هي عنان ومضاربة، عنان بين الشركاء الممولين ومضاربة من الشريك من المدير التنفيذي الذي يأخذ نسبة شائعة. لو كان يأخذ أجرا مقطوعا فتكون شركة عنان، لأن التمويل من الجميع والمدير التنفيذي للشركة هو مجرد أجير، لأنه يأخذ مبلغا مقطوعا. ويمكن تكون عنان ومضاربة لو كان مديري الشركة إما مساهمين وهم أعضاء مجلس الإدارة وعاملين، أو مساهمين فقط، تكون عنان ومضاربة. صورة ذكر ابن قدامة يمول جميعا ويعمل أحدهما. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. لو تاه فكرك والأساء آيات